وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن رجابي فهذه كربلاء. أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكايات من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلقوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء. إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير، فلا يجاب النداء ولينادهم يا فرسان تركتوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمت على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عبيد، وبن سعد بعدي السار هالحراير نيت. شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى، وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة تدري باللي يفقد عبيدة تجي الخويا حيلته، وعاين الجاسم كفوفه مخضبه ودمه يسيح، وانحنى فوقه يشمه والقلب منه جريح، وصاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبيح، على مصابك شجبها سكن العزيزة شقت، ومن نظر الأكبر علي ووصال كلها مقطعا، نسى الجاسم والعبيد اللي بجنب مشرعا، وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعة، وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. توقيفية الأسماء الإلهية وهنا عندنا في هذا البحث مسألتان متقاربتان. المسألة الأولى: هل أن الأسماء الإلهية المباركة محدودة محصورة، أم أن الأسماء الإلهية لا حدود لها؟ فنحن عندما نقول بأن من أسمائه سبحانه وتعالى القادر العالم الخالق الرازق، فهل تنحصر هذه الأسماء في دائرة معينة، أم أن هذه الأسماء لا حصر لها؟ هنالك من يرى بأن الأسماء الإلهية المباركة محدودة محصورة، ويستدل على ذلك بالحديث النبوي الوارد من طريق الفريقين: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا في الليالي السابقة أن المراد من الإحصاء ليس هو الإحصاء الرياضي العددي، وإنما المراد من الإحصاء هو التعقل. يقال فلان صاحب حصاه، يعني صاحب عقل، صاحب فكر. من أحصاها دخل الجنة، يعني من عقلها وتخلق بها وكان مظهرا من مظاهرها. بعضهم يجي إلى هذا الحديث الشريف فيقول هذا الحديث يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة محدودة في 99 اسما، وبالتالي فالأسماء الإلهية لا تتجاوز هذا العدد. احنا نقول هذا الاستدلال غير تام. ليش غير تام؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو أن هناك 99 اسما لله تترتب عليها خصوصية معينة، وهي ماذا؟ وهي أن من عقلها وفهمها دخل الجنة وتخلق بها. هذا الحديث غاية ما يثبته يثبت أن هنالك 99 اسما لها هذه الخصوصية، أما أن هنالك أسماء أخرى أو ليست هنالك أسماء أخرى فهذا الحديث ماذا؟ ساكت عن ذلك. كل ما يقوله هذا الحديث 99 اسم من أسماء الله تترتب عليها خصوصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. أما هناك أسماء أخرى لها خصوصيات أخرى أو لا، الحديث ساكت عن ذلك، فلا يدل الحديث على الحصر والمحدودية. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن الحديث النبوي يدل على الحصر، سلمنا مع القائل بأن ظاهر الحديث أن أسماء الله تنحصر في ماذا؟ في 99، ما يخالف. ولكن نحن عندنا قاعدة علمية نتعامل من خلالها مع الأحاديث والروايات، وهي أن كل حديث يؤخذ بظاهره ما لم يتصادم مع القرآن والأحاديث القطعية الأخرى، وأما إذا تصادم ظاهر الحديث مع القرآن الكريم أو السنة القطعية فإنه ترفع اليد عن ظاهره ويوجه بما يتلاءم مع القرآن والسنة القطعية. هذه قاعدة كلية. متى ما جاءتنا رواية ظاهرها يصادم القرآن، لو يصادم أحاديث قطعية أخرى يرفع اليد عن ظاهرها وتؤول توجه بما يتناسب مع القرآن والأحاديث الأخرى. زين نجي إلى هذه الرواية. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نقول ما يخالف ظاهرها أن أسماء الله محدودة 99 اسما، لكن هذا الظاهر لابد من رفع اليد عنه. ليش؟ لأنه يصادم القرآن. يعني نحن لو اقتصرنا على القرآن فقط، هسه ما يحتاج نرجع إلى السنة، لو اقتصرنا على القرآن فقط، إذا رجعنا إلى الأحاد إلى الأسماء الإلهية الموجودة في القرآن ورصدناها، فإنها تزيد على 120 اسماً. أسماء الله الموجودة في القرآن فقط تزيد على 120. فإذا شلون الرواية تقول إن لله 99 اسما؟ هذا الظاهر يصادم القرآن، فلا بد من رفع اليد ماذا عن. وأما إذا وضعنا يدنا على السنة فإن العدد يتضاعف أضعافا كثيرة. وحسبك دعاء الجوشن الذي تقرأه في ليلة القدر المباركة، دعاء الجوشن الكبير اشتمل على ما يقارب 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله بحسب القرآن وبحسب السنة القطعية لا تنحصر في 99 اسما، لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذا الحديث وتوجيهه وتأويله بما يتلاءم مع السنة ويتلاءم مع القرآن. لذلك العلماء اجوا قالوا بأن هذا الحديث المقصود منه شيء آخر. شنو المقصود منه؟ إن لله 99 اسما. الأسماء الإلهية إخواني ليست كلها على وزان واحد: سميع، بصير، خبير، شهيد، عليم، إلى آخر الأسماء الإلهية. هذه الأسماء ليست كلها على وزان واحد. يعني شنو؟ يعني بينها نسبة الإحاطة. شلون نسبة الإحاطة؟ يعني أن بعضها يحيط ببعضها الآخر. شلون يحيط ببعضها الآخر؟ يعني أن بعضها أصول تتفرع عنها الأسماء الأخرى. أكو بعض الأسماء الإلهية أصل دائرته واسعة، وضمن هذه الدائرة الواسعة توجد دوائر صغيرة لأسماء أخرى إلهية. شلون؟ الآن أنت تقرأ في أسماء الله: السميع، البصير، الشهيد، الخبير. هذه كلها أسماء إلهية، صحيح لو لا؟ ولكن هذه الأسماء كلها ترجع إلى اسم واحد وهو العالم. العالم أصل هذه الأسماء، الدائرة التي تتسع لهذه الأسماء. شلون؟ لأن السميع ما معنى؟ العالم بالمسموعات. البصير ما معنى؟ العالم بالمبصرات. الشهيد ما معنى؟ العالم بكل جزئية وبكل صغيرة يشهد عليها سبحانه وتعالى. الخبير كذلك. إذن هذه خبير، شهيد، بصير، سميع، كلها رجعت إلى أين؟ إلى العالم. فالعالم أصلها والدائرة التي تتسع لها هذا النوع من الأسماء الذي يحيط بغيره من الأسماء يعبر عنا العلماء أمهات الأسماء. عندنا أسماء إلهية يعبرون عنها ماذا؟ أمهات الأسماء، يعني أصول الأسماء الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يتحدث عن أمهات أسماء وليس يتحدث عن كل أسماء الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أسماء الله سبحانه وتعالى لا حد ولا حصر لها. شوفوا إخواني، انتوا لبالكم هذه الأسماء اللي احنا نريد نتعرف على الله من خلالها بالمعرفة الأسمائية التي تحدثنا عنها، لبالكم هذه الأسماء هي أسماء الله، يعني الله محدود في قادر، في منتقم، في خالق، في رزاق، في رحمن، في رحيم، وانتهت كمالاته في حدود هذه الدائرة؟ لا، إنما هذه أسماء عرفنا عليها لأن قابليتنا تتحمل معرفته بمقدارها، وإلا فإنه تعالى أجل وأعلى وأعظم. لذلك أنت تقرأ في الدعاء الكاظمي العلوي النبوي: اللهم إني أسألك بكل اسم أسميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنالك أسماء إلهية استأثر بها، بعضها أطلع عليه الملائكة، بعضها أطلع عليه الأنبياء، وبعضها لم يطلع عليه إلا محمدا وآل محمد. فأنت لا تتصور بأنك عندما تعرف القادر الرازق الخالق الودود الرحمن يعني أنك أحط معرفة بالله، لا، تصارت عندك معرفة تفصيلية، ولكن هذه المعرفة دون حدود معرفة الله على ما هي عليه بآلاف المراتب. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى لا حد ولا حصر لها، هذه مسألة. انجي إلى المسألة الثانية، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى هل هي توقيفية أم هي قياسية؟ إحنا انجي إلى القرآن، انجي إلى السنة، هناك أسماء لله معروفة عندنا، لو أسمينا الله بها خب لا إشكال في ذلك، لكن هل يجوز لنا تسمية الله بما لم يرد في كتاب ولا سنة؟ يعني يجي واحد يقول الله تعالى علة العلل، علة العلل ما وارد لا في كتاب ولا سنة، أو نعبر عنه تعالى واجب الوجود لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، أو نعبر عنه تعالى الذات المقدسة هذا أيضا لم يرد لا في كتاب ولا سنة. إذا قلنا بأن أسماء الله توقيفية
يعني لا بد أن نتوقف عند الأسماء الواردة ماذا؟ في الكتاب والسنة ولا نتجاوز. وإذا قلنا بأنها قياسية جاز لنا أن نطلق عليه غير ما ورد في الكتاب والسنة. شنو أسماء الله؟ ماذا؟ هناك علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم عندهم ثلاثة آراء. الرأي الأول أن أسماء الله تعالى قياسية وليست توقيفية، وأصحاب هذا الرأي يقولون يجوز إطلاق أي اسم على الله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يستلزم النقص وبشرط أن يكون لسانه لسان التعظيم. إذا اسم فيه تعظيم لله ولا يستلزم النقص يجوز إطلاقه عليه. شلون؟ يعني مثلا الآن من يجو أنت تعبر عن الله سبحانه وتعالى العالم، هذا اسم منصوص، فهل يصح لك أن تعبر عن الله بالعارف؟ الله تقول عنه عالم، لو ما تقول تقول هذا من أسمائه، لكن هل من أسمائه العارف؟ لا، مو من أسماء الله العارف. يصح لك أن تطلقه عليه أو لا يصح؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ أنت من تطلق هذا اللقب على عالم من العلماء فيه تعظيم إلى لو ما فيه تعظيم؟ أما تقول عن عالم عارف فيه تعظيم أو ليس فيه تعظيم؟ فيه تعظيم، فيه مدح، فيه تكريم، ولكن في الله فيه ذم وتنقيص. شلون؟ لأن المعرفة ليست هي العلم، العلم شيء والمعرفة شيء آخر. المعرفة معناها زيادة الوضوح بعد العلم، زيادة الوضوح بعد العلم يقال لها ماذا؟ معرفة. وهذا حتى في الاستعمالات العرفية عندنا موجود. الآن طب واحد إلى الحسينية، أنت تلتفت إلى صاحبك تقول له هذا منه، يقول لك هذا فلان، يقول له يعني أنت تعرفه. المعرفة بعد العلم، هو من قال إليك أنه فلان يعني يعلمه أو لا يعلمه؟ يعلمه، لكن أنت تسأل عن زيادة وضوح عنده تقول له تعرفه. المعرفة أخذ فيها زيادة وضوح، وهذه عندما تنسب إلى المخلوق تكريم له، لكن عندما تنسب إلى الخالق ماذا؟ نقص. إذ أن معناها أنه كان عالما ثم وضحت عنده الأمور وصار ماذا؟ عارفا، وحاشا ذاته المقدس ذلك، وهو الذي لم يختلف علمه بما خلقه بعد أن خلقه عن علمه به قبل خلقه سبحانه وتعالى. إذن أصحاب الرأي الأول يقولون يجوز إطلاق الأسماء على الله وإن لم ترد في الكتاب أو السنة، ولكن بشرط أن تكون لائقة ماذا؟ بذات الله، وأن لا تستلزم نقصا لله سبحانه وتعالى. هذا رأي.
الرأي الثاني هو توقيفية الأسماء، وهذا الرأي هو الرأي المشهور عند علماء الطائفة. علماء الطائفة المشهور عندهم توقيفية الأسماء. ليش توقيفية الأسماء؟
ورد في الرواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مناظرته مع سلمان المروزي قال له: وليس لك أن تسميه، يعني الله سبحانه وتعالى، وليس لك أن تسميه إلا بما سمى به نفسه. الإمام الرضا عليه السلام يقول: والله مو شغلك، مو من حقك أنت تسمي الله شما تريد من أسماء، وليس لك أن تسميه إلا بما سمى به نفسه. قال عن عالم، عن نفسه عالم وعالم، قال عن نفسه منتقم منتقم، قال عن نفسه خالق خالق، أما أنا أجي وأخترع اسم لله فذلك منهي عنه. ليش؟ المهم هنا الإمام من قال فليس لك أن تسميه إلا بما سمى به نفسه، لماذا؟ مقدمة صغيرة أبينها ثم أبين الوجه في ذلك. وإخواني إحنا من نجي نتحدث عن التسمية، تسمية الله، هل يجوز تسمية الله بغير ما ورد في الكتاب والسنة أو لا؟ ما معنى التسمية؟ هذه أول نقطة يكون نمسك بها هنا. ما معنى التسمية؟ هذه خليها ببالك. التسمية معناها التوصيف. انت من تقول الله علة العلل، يعني ماذا؟ تصفه بأنه علة العلل. من تقول الله العارف، يعني تصفه بأنه ماذا؟ والتسمية معناها التوصيف، وهذا وارد حتى في الرواية، ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الأسماء صفات وصف الله بها نفسه. قادر وصف نفسه بوصف القدرة، خالق وصف نفسه بصفة الخلق، رازق وصف نفسه بصفة الرزق. إمام الباقر يقول: إن الأسماء صفات وصف الله بها نفسه. واحد يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له: وما الاسم؟ قال: وصف تصفه به. الأسماء معناها أوصاف، والتسمية توصيف. هذه المقدمة خليها ببالك، انجي نبين كلام الإمام. وليس لك أن تسميه إلا بما سمى به نفسه. التسمية احفظها من عندي مجملة سأبينها لك. التسمية هي التوصيف، واحد. التوصيف يتوقف على المعرفة، اثنان. والمعرفة تتوقف على الإدراك، ثلاثة. والإدراك يتوقف على الإحاطة، أربعة. عندما يؤتى لك بشيء تريد تسميه، تسميه بمعنى توصيفه، تسميه بمعنى ماذا؟ توصيفه، تريد توصفه. هل تتمكن من وصفه إذا لم تكن عارفا به؟ يمكن أو لا يمكن؟ ولا يمكن، هذا من البديهية. طيب، هل يمكن أن تعرفه إذا لم تدركه؟ إذا ما دخل بإدراكك يمكن تعرفه؟ لا، هم هذا من البديهيات. المعرفة تتوقف على الإدراك. زين، هل يمكن أن تدركه إذا لم تحط به؟ يمكن تدرك شيء لا تحيط به؟ خل أوضح لك. أنت تدرك الملك أو لا تدرك الملك؟ أكو واحد منا يدرك الملائكة؟ خلنا من الملائكة. أكو واحد منا يدرك الجن؟ اللي يناسبنا يعني. اللي يدرك الملائكة عباد الله، أنا بعد اللي يناسبني أتكلم يعني، وأدرك الشياطين. فهل أحد منا يدرك الملائكة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يحيط بها. فإذا كان لا يحيط بها كيف يدركها؟ إذن أولا لا بد من إحاطة، وبعد الإحاطة ماذا؟ إدراك، وبعد الإدراك معرفة، وبعد المعرفة توصيف. شايف كيف هي سلسلة؟ زين. لذلك لا يجوز تسمية الله بغير ما ورد في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن تسميته معناها شنو؟ توصيفه. توصيفه يتوقف على ماذا؟ معرفته. معرفته تتوقف على ماذا؟ إدراكه. إدراكه يتوقف على ماذا؟ الإحاطة به. وهنا يأتي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: ومن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده. لو نحن أحطنا بالله لكنا أعلم بالله من نفسه. ليش الله أعلم بنا من نفوسنا؟ لأنه ماذا؟ يحيط بنا جميعا، ونحن لو أحطنا به لكنا أعلم من المحيط، أعظم من المحاط. فهل يستطيع عبد أن يحيط بالله؟ أكو واحد يقول أنا أحيط بالله؟ خب لا يمكن ذلك. فإذا لم تمكن الإحاطة به لم يمكن إدراكه، إذا لم يمكن إدراكه لم تمكن معرفته، إذا لم تمكن معرفته لم يمكن ماذا؟ وصفه. لذلك يقول الإمام الكاظم في رواية توحيدية جميلة: إن الله أعز وأجل وأعلى من أن يبلغ كنه صفته، ولكن صفوه بما وصف به نفسه، وكفوا عما سوى ذلك. إذن الإمام الرضا عليه السلام من يجي يقول: وليس لك أن تسميه إلا بما سمى به نفسه. هذه الرواية لها برهان عقلي لأن التسمية تتوقف في منتهاها على إحاطة، ولا يمكن الإحاطة بالخالق. لذلك انت من تقرأ القرآن الكريم من أول إلى آخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الصفات. القرآن كل تحذير من وصف الله وتنزيه الله عن وصف البشر والمخلوقين له. إذن الرأي الثاني وهو المشهور عند علماء الطائفة هو توقيفية الأسماء. الرأي الثالث رايح أبينا بجواب عن إشكال. يجي واحد، أي واحد منا الآن، يطرح هذا التساؤل، يقول إذا كانت قضية توقيفية الأسماء بهذا الوضوح والروايات قد تحدثت عنها، شلون إذن احنا من نرجع إلى كتب علماء الكلام من علماء الطائفة نشوفهم قد عبروا عن الله بأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة؟ الأزلي ما له وجود في الكتاب والسنة، واجب الوجود ما إلى وجود في الكتاب والسنة، علة العلل ما إلى وجود في الكتاب والسنة. يعني علماءنا ما كانوا ملتفتين إلى توقيفية الأسماء، الذين استخدموا هذه الألفاظ شنو الجواب عن هذا؟ تأمل عندي جيدا. علماءنا يقولوا أكو عندنا فرق بين الأسماء التي نسمي الله بها. خلي ببالك يا زين، أكو أسماء لا ترجع إلى ما وصف به نفسه، أكو أسماء نخترعها ولكنها لا ترجع إلى ما وصف به نفسه. مثل شنو الآن الاسم المتداول في الكتابات الجديدة؟ المصمم الذكي. لما كتب أحد الملاحدة كتاب التصميم العظيم أحاول من خلاله أن يثبت بأن هذا الكون لا مصمم له، وكتب والرد عليه بأن هذا الكون له مصمم. بعضهم عبر عن الله سبحانه وتعالى بالمصمم الذكي، لا، هذا الكون له مصمم ذكي وهو الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير أو هذا الاختراع مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأنه لا يرجع إلى ما وصف به نفسه، بل فيه منقصة لله. ليش منقصة لله؟ أنت الآن من توصف إنسان بأنه ذكي، هذا مدح لو مو مدح؟ مدح. شنو معنى ذكي؟ يعني الذي عنده قوة في التفكير تجاوزت الحد المتعارف، حد الطبيعي. فإذا قلت بأن الله ذكي، يعني هناك حد متعارف للذكاء عند الله، ولكنه ماذا؟ تجاوزه، صار منقصة له أو مدحا؟ صار منقصة لله. نعم لنا هو مدحون، أما لله فهو منقصة. إذن هذا الاسم مرفوض لأنه لا يرجع إلى ما وصف به نفسه. لكن لما نعبر عنه أزلي، شنو يعني أزلي؟ أزلي يعني لا أول له، تمام؟ هذا التعبير صحيح لم يرد في الكتاب والسنة، نفس أزلي، كلمة أزلي لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن الله وصف نفسه بمعنى فقال عن نفسه القديم. القديم يعني ماذا؟ الذي لا أول له. دول علماءنا بس هذه القديم جابوا كلمة مرادفة لها وهي ماذا؟ الأزلي. فهم وصفوه بما وصف به نفسه، لو بما لم يصف به نفسه، بما وصف به نفسه فقط أبدلوا الكلمة. كذلك علة العلل، علة العلل يعني ماذا؟ يعني الخالق الذي ترجع جميع أمور الخلق إليه، علة العلل مو شيء آخر. وهكذا، فإذا أنت إذا سمعت بعض المصطلحات أو بعض الأسماء في كلمات بعض علمائنا فالمنهي عنه هو وصف الله بما لم يصف به نفسه، وهذه المصطلحات مما وصف به نفسه، إنما الكلمة تغيرت ليس إلا. إذن نحن نتعبد بما ورد عن الشارع المقدس من وصف الله سبحانه وتعالى، ولا يمكننا تجاوز أوصافه سبحانه وتعالى، فإن في ذلك مزالق الأقدام وقناتنا القرآن والسنة المطهرة وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والعجيب أنت من ترجع إلى أدعية المعصومين عليهم السلام تشوف كل واحد من المعصومين عند نوع من الأدعية والكلمات والأوصاف لله لم ترد في لسان غيره، لم ترد في لسان غيره. يا مخلص الشجر، من بين طين ورمل وماء، ويا مخلص الولد، من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص الروح، من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني من سجن هارون. كلمات عند باب الحوائج فقط، وصف عند باب الحوائج فقط، وهذا الوصف مفتاح استجابة الدعاء. وخرج الإمام الكاظم سالما من سجن هارون، اتغيرت الأمور، غيرت الظروف، شاءت مشيئة الله أن يفوز الإمام الكاظم بالشهادة في سبيل الله تعالى، اتغير لحن الدعاء. اللهم إني طالما كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. وإذا هو في طامورة مظلمة، لا يعرف فيها الليل من النهار. يكفي هذا، يكفي طامورة مظلمة تحت الأرض لا يشم فيها الهواء، هذا مو كافي. لكن لم يقنع هارون بذلك، قيده بأرطال من الحديد في يديه ورجليه، هي ظلمة وهي سلاسل وهي قيود. شنو هذا العذاب؟ شنو هذا الابتلاء؟
وتالي وتالي يختم إلى بخاتمة ما ختم بها لأحد من المعصوم أبدا. كل المعصومين عليهم السلام بين مقتول ومسموم، لكن ما سمعنا عن معصوم مخنوق. إمامك باب الحوائج مات مخنوقا، أسير أسير، مسموم مخنوق مخنوق. تدري شلون مخلوق؟ المحتضر من يحتضر شو يسووا إليه؟ واحد يغمض عينه، واحد يمد يديه، واحد يسبل رجليه، وإمامك باب الحوائج أمر هارون أن يلفوه في سجادة. في سجادة في سجادة، لحظات الاحتضار لحظات الاحتضار، إمامك لفوه في سجادة. بس هذا اعذرني شوية لو ألمت قلبك، اعذرني. وصاروا يطؤونه الأقدام إلى أن فاضت روحهم أمام المناد وإمام الله. ما عدنا ما عدنا إمام، هكذا مات إلا باب الحوائج. وتالي تالي حملوا جنازته على لوح من الخشب، وكانت تسمع خشخشة الحديد في يديه ورجليه، وجاءوا بالجنازة ووضعوها على جسم، وضعوها، المعذرة أنا هذا التعبير مني، الرواية تقول ورموها رموها على جسر بغداد. ونادى المنادي، واعتذر منكم عاد شيعة، اعتذر منكم سادة، ألا ومن أراد أن يتفر على جنازة إمام الرافضة، فصار الشيعة يتصارخون وإماما. ابن سويد عند موعد مع الإمام، الإمام طلعوا يوم الجمعة، ولما شاف جنازة الإمام موضوعة على الجسر أخذته الريبة، شلون الإمام مات؟ شلون الإمام مات؟ فجاء له بطبيب، جاء الطبيب عند الجنازة، المعذرة شيعة، أخذ يد الإمام رفعها وإذا هي خضراء. قال يا ابن سويد ألي هذا الميت عشيرة؟ وينكم بني هاشم؟ ألي هذا الميت عشيرة؟ قال بلى. قال قل لهم يطلبوا بثاره فلقد مات مسموما. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا يتشمت هذا فوق خده مدمعة، والجنازة والقلب على حمامين، وفوق ذاك الجسر ذبوا مهجتك يا مرتضى،
وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب ورفع كف ايده وشمه وارتفع منا النحي وقال هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موت تراب السمقب اسمع اسمع صفك كفيه وزفر والجيب مما مزق وقال هذا من عشيرة والعشيرة مفرقة صفك كفيه وزفر والجيب منا مزقاه وقال هذا من عشيرة والعشيرة شتت وضحت منازلهم خلية مغلقة ليت يحضر لو يشيل جنازة عزيز الرضا وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا وبرده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنوا وصاح لمحشم يا شيعي إمامكم قوموا وقامت الشيعة بضجة للسريرة معرضة وعن غريب الغاضرية وين راحت وعن غريب الغاضرية وين ليت حضرة وقبل ما تدوس العوادي جثت وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازة جثة ظلت على حر الصعيد مرتب نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين أد دين المديونين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.